الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا بركات هذه الأيام. اللهم ارزقنا نفحات هذه الأيام. اللهم ارزقنا صالحات هذه الأيام. اللهم ارزقنا رحمات هذه الأيام. أولا كل عام وأنتم بخير، وثانيا أبارك لقناة الحكمة انتقالها إلى المقر الجديد في مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات بعد يعني طول محاولات، والحمد لله رب العالمين وجزى الله كل من أعان على هذا خير الجزاء. وأيضا أشكر رعاة هذا البرنامج مدارس أمجاد وأسأل الله عز وجل أن يجعل لهم أمجادا في الأرض وفي السماء. إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله ونحن في مقتبل شهر شعبان يستشعر الإنسان، عارفين إحساس الإنسان أنه بتطلع روحه، عارفين احساس الانسان انه داخل على امتحان كبير هيقف قدام عصرة جامدة، اهو ده احساس الانسان في بداية شعبان واعماله بتعرض على الله واحساسه انه هو قرب يدخل رمضان ولا يكسب وما يكسبش. فعلا الاحساس اللي انا حاسه اللي بقوله لكم ده تحديدا ان الواحد حاسس ان هو في حالة انعدام وزن، حاسس الانسان ان هو اعماله بتعرض ورمضان داخل، ويا ترى اعماله قبلت السنة كلها ولا يا ترى في رمضان هينجح ويعدل مساره ويقبل على الجنة ويعتق من النار، ولا يا رب استرنا. يذكرني بقول بعض السلف: ما مثل المؤمن إلا كرجل على خشبة في البحر يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، ما يقدرش يقول غير كده، وما عندوش إلا كده: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، لا يملك إلا أن يقول يا رب. فلا نملك إلا أن نقول يا رب. إخوتي، نحن في كتاب الداء والدواء، ولعل الكتاب مناسب جدا لهذه الفترة، وخصوصا الجزئية التي نحن فيها من ذكر عقوبات الذنوب والمعاصي. وأنا أتخذ من ذكر عقوبات الذنوب والمعاصي سبيل لذكر أيضا النجاة من هذه العقوبات. ذكرنا في اللقاء الماضي والذي قبله 9 عقوبات للذنوب والمعاصي: الأول حرمان العلم، والثاني حرمان الرزق، والثالث وحشة يجدها العاصي بينه وبين نفسه، ومنها أن هذه الوحشة تستحكم حتى تكون بينه وبين أقرب الناس إليه، ثم تستحكم الوحشة أكثر لتكون بينه وبين الله. ومن العقوبات أيضا 5: تعسير أموره عليه، فلا يتجه إلى أمر تبقى حياته معقدة، كل ما يروح في حتة تتقفل، كل ما يحاول في حاجة تتلغي، كل ما يعمل حاجة تتكسر، كل ما يفشل. دي عقوبة على معاصي. الناس اللي بتشتكي مر الشكوى من هذا الإشكال في حياتها، توب ويصلح الله لك الأمر. 6: ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها، ظلمة حقيقية يحس بها في قلبه. ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن ضعف، يحس بضعف عام، فعلا فقر دم. أصل العاصي عنده فقر دم، فالمعاصي توهن القلب والبدن. ومنها حرمان الطاعة. لو تصورنا أيها الإخوة إشكال أن العاصي أثناء المعصية فقد وقتا كان يستطيع أن يؤدي فيه طاعة، ثم أثناء التوبة، معالجة التوبة ومحاولات التوبة والثبات على التوبة وإصلاح التوبة لقبول التوبة، أيضا دوات كان ممكن يؤدي فيه طاعات. فلذلك كم ضيعت عليه المعصية من طاعات، وكم ضيعت عليه من أوقات، وكم فاتته فيها من أرزاق. 9 اللي وقفنا معها في اللقاء الماضي الوقفة الطويلة، أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر يزيد في العمر والفجور ينقص العمر. وصلنا في النهاية أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة للإنسان إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. إذن الإنسان العاصي مش حي. ولذلك مر معنا في نفس الكتاب، في كتاب الداء والدواء، أن الله جل جلاله أوحى إلى نبي من أنبيائه: أتدري من أول من مات من خلقي؟ قال: من؟ قال: إبليس، فإني أعد من عصاني من الأموات. فالعاصي ميت حقيقة. والدليل قول ربنا جل جلاله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. 10. وهذه العقوبة الجديدة، يعني ذكرنا 9 عقوبات، 10 هذا جديد الليلة، أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. زي ما قلت لك إن المعاصي بتضيع الوقت، الوقت اللي الإنسان كان ممكن يعمل فيه طاعة فبيعمل فيه معصية، وبتضيع الوقت لمعالجة التوبة، إن الإنسان بعد كده بيجي يحاول يتوب ويجتهد إنه يتوب ويعالج أمور التوبة وتصحيح التوبة وإصلاح التوبة، فبتاخد وقت آخر. وبعدين المعصية أو سلاسل العيوب، سلاسل المعاصي متصل بعضها ببعض، فكل معصية بتنادي على اختها، وكل معصية لها تطور، بتتطور من صغيرة إلى كبيرة إلى إلى إلى. ذلك قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا. فإذا عملها قالت الثانية كذلك، وهلم جرا، فيتضاعف الربح وتتزايد الحسنات، وكذلك كانت السيئات أيضا. الحسنات يعني مثلا واحد ذهب إلى المسجد يصلي، دي حسنة. لا الناس كلها بتصلي ركعتين بعد الصلاة، صلى ركعتين. لا مجلس لتلاوة القرآن، قاعد أرى معهم قرآن. قالوا المسجد محتاج كهرباء، مين يدفع ثمن لمب؟ جاب لهم لمب. حسنات بتجر بعضها البعض، وهكذا السيئات أيضا. واحد قاعد على القهوة بيشوف التلفزيون بس، بيشوف النساء عاريات في معصية، وبعدين قاعد سامع سب دين وكلام قذر، ادي معصية كمان لانه سامع وما بينكرش، وبعدين بص على الناس الماشيين في الشارع، وبعدين شرب مش عارف شيشة ولا، وبعدين لعب ضمانة ولا طاولة ولا، معاصي يضر بعضها. اتكلم مع واحد كذب، قال نكتة كذب وافتراء وظلم، وهكذا معاصي يجر بعضها بعض، والطاعات يجر بعضها بعض. يقول الشيخ عليه رحمة الله، يقول ابن القيم رحمه الله: فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثانية كذلك، وهلم جرا، فيتضاعف الربح وتتزايد الحسنات، وكذلك كانت السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة، حتى تصير الطاعات لمن لازم الطاعة، والطاعة تجر طاعة، طاعة فطاعة مع طاعة مع طاعة، هذه الطاعات يجر بعضها بعضا، فتصير الطاعات هيئات راسخة، يبقى شكله كده بتاع طاعات. وصفات لازمة من صفته: مصلي، ذكار، تالي للقرآن، متصدق، قوام، صوام، وهكذا صفة لازمة. وملكات ثابتة، تبقى ملكة يا سلام لما تبقى الطاعات ملكات. أنا زمان قلت لأصحاب الهوايات طوبى لمن كانت هوايته جمع الحسنات. هواية جمع الحسنات. في ناس هوايتهم جمع طوابع البريد، وناس هوايتهم جمع العملات التذكارية، وناس هوايتهم جمع الفلوس، وناس كل واحد له هواية. طوبى لمن جعل هوايته جمع الحسنات، ان الحسنات تبقى هواية عنده. معلش الاستوديو جديد بقى. صلى على الرسول، صلى الله عليه وسلم. هواية جمع الحسنات ديك اللي تبقى عند الانسان تبقى ملكة، يعرف في اي وقت من الاوقات ازاي يخترع حسنة، ازاي يبتكر حسنة، ازاي في اي لحظة في اي موقف في اي مكان باي طريقة يطلع ثواب. لما تبقى عنده هواية جمع الحسنات، تبقى هواية جمع الحسنات دي تبقى الحسنات ملكة راسخة. ولذلك حاتم الاصم قال ايه؟ رأيت لكل انسان محبوبا فاذا دخل القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. هو ده الراجل اللي بيتاجر صح او بيحب صح. اللي بيحب صح يحب الحسنات. ليه؟ انا قلت قبل كده كتير انك انت قول لزوجتك يا حبيبتي يا روحي يا قلبي لما موت باتي معايا اول ليلة بس في القبر، اول ليلة واطلعي تاني. عمرها ما تعملها، ولو عملتها مش هتنفعك. قول لابنك يا ابني انا صرفت عليك دم قلبي وضيعت عمري عشانك، لما موت بات معايا اول ليلة في قبري. مش هيحصل. الكل بيقفل عليك القبر ويسد عليك بطين وجري على البيت يعيش حياته. مش قلت لكم في شعبان السنة اللي فاتت مات صديق لي؟ بعد اسبوع قعدت افكر لاقي زوجته عايشة حياتها وامه عايشة حياتها واولاده عايشين حياتهم والشغل بتاعه ماشي والدنيا ماشية زي الفل، كل الامور تمام التمام. قلت الوحيد اللي خسر في الموضوع فلان. اسال الله ان يرحمه ويرحم موتى المسلمين اجمعين ويرزقنا واياكم حسن الخاتمه. شيء عجيب جدا انك تبقى عارف دي، ان محدش هينفعك، محدش هيقف معاك، محدش هيفيدك ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتيه وحدك. الشاهد ايه؟ ان صاحب هواية الطاعات تبقى الطاعات عنده ملكة، ملكات راسخة، ملكة تبقى ملكة عنده. يعني مش عارف اقول لكم ملكة، يعني واحد عنده ملكة الشعر بيقلد شعر، واحد عنده ملكة الكتابة بخطه جميل، اهو برضو تبقى الطاعات عنده ملكة، ملكات ثابتة. في ناس في المعاصي كده، في ناس في الذنوب والمعاصي تلاقيهم برضو كده، ان هيئات راسخة. بص للمدخن او بص الواحد مدمن او وصل واحد تارك صلاة. شوف شكله ايه. وصل واحد اكل ربا. اصحاب المعاصي لهم شكل كده عجيب. تبص في وشه كده تقول يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. وصفات لازمة وملكات ثابتة. مشكلة كبيرة ان تبقى عنده ملكة المعصية، انه فنان في تفنين المعاصي. عشان كده قلت في فرق بين واحد كل يوم بيكعبل في ذنبين ثلاثة، بيكعبل فيهم يقع فيهم غلط، وبين واحد بيتفنن ويمكر في فعل المعاصي والسيئات. أفأمن الذين مكروا السيئات، مكروا السيئات غير اللي اقترفوا السيئات. اللي اقترف سيئة، اللي وقع في سيئة، اللي أخطأ في خطيئة، ده حاجة. وبين اللي بيمكر ويخطط ويدبر لمعصية. ولذلك تجد ان فنان المعاصي تصبح المعصية له هيئة راسخة وصفة لازمة وملكة ثابتة. اسمع يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها. فإذا عاودها تسكن نفسه وتقر عينه. كنت بقول للي ما بيصليش: انت ما بتصليش ليه؟ تعرف لو صليت هتدمن، بس المهم انك تصلي صح. ما هي حاجة من اتنين: يا تصلي صح يا تصلي صح، فيش حل تالت. اذا صليت الصلاة صح هتدمنها. عارف المدمن اللي بيجي وقت الجرعة بيحصل له ايه؟ بيبقى هيتجنن. فهو كده يجي وقت الصلاة تلاقيها الصلاة الصلاة الصلاة، مدمن صلاة. عشان كده يقول: فلو عطل المحسن الطاعة، يعني اللي عنده كم جزء قرآن بيقراهم كل يوم، لو ما قراهمش يحس ان دماغه مش مظبوط. اللي عنده عدد من الذكر بيذكره كل يوم، لو نقص تتلخبط حياته. اللي عنده عدد ركعات بيصليها كل ليلة، لو فاتته يتعكنن. يبقى في نكد: لو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس أنه كالحوت إذا فارق الماء. فإذا عاود الطاعة رجع للطاعة بقى. عشان كده سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار. أما كان بالليل بيصلي 11 ركعة، لو في يوم نام أو مرض يقضيهم بالنهار، يصليهم بالنهار 11 ركعة. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان بيصلي ركعتين بعد العصر. أرسلت إليه إحدى زوجاته تسأله: ألست قد نهيت عن الصلاة بعد العصر؟ فقال لها: هاتين هما الركعتان اللتان بعد الظهر، شغلت عنهما فقضيتهما بعد العصر. أي حاجة تفوت لازم يعوضها، ما يقدرش يفوتها. ليه؟ لأنه إذا فوت حاجة تعكر صفو حياته، حياته ماشية بالطاعات، فما يقدرش ينقص حاجة ولا يقدر يفوت حاجة. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعود إلى معصيته. حتى أن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها، إلا دفعا لما يجد من الألم إذا فارقها. شفت ازاي؟ مشكلته الكبيرة انه مش قادر يبطل، مش قادر يبطل المعصية. ليه؟ لانه مش قادر يبطل، مش عشان حاجة تاني، مش قادر يبطل. بس لو بطل السجاير يتألم، يحس انه متضايق، فعشان يدفع الدقيقة دي يروح مدخن تاني، وهكذا. مجرد بيقترف المعصية دفعا للألم، دفعا لألم مفارقة المعصية، لأنه متألم من مفارقة المعصية فبيدفعها بأنه يقترف المعصية. وده هو الغلط بعينه. عشان كده بقول اللي هو جه يصلي الأول مرة مش قادر أصلي، في حاجة بتمنعني من الصلاة. اللي بيمنعك من الصلاة أنك مش متعود على الصلاة. صلي وانت تتعود. والمسألة محتاجة صبر ومجاهدة. من كتاب طريق الهجرتين اسمحوا لي اخذ الصفحتين دول في موضوع المعصية والطاعة، وازاي المتعة وازاي المزاج وازاي الحلاوة وازاي الألم. يقول ابن القيم: قاعدة شريفة عظيمة القدر، حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، بل وإلى الروح التي بين جنبيه. سبحان الله العظيم. يقول إيه؟ اعلم أن كل حي سوى الله فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلا بد من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، والمانع لحصول المكروه والدافع له بعد وقوعه. كلام واضح ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كام؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمع طيب اللي جاي ده يشرح اللي فات. يقول: فها هنا أربعة أشياء: أمر محبوب مطلوب الوجود، في حاجة أنت بتحبها وطالب أنها تحصل، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم. يبقى الأمر الثاني في حاجة أنت بتكرهها ومش عايزها تحصل، والثالث الوسيلة الى حصول المحبوب. يبقى في حاجة انت بتحبها عايزها تحصل، عايز تعرف ايه الوسيلة انها تحصلها. والتاني امر مكروه بتكرهه مش عايزه، ايه الوسيلة الى دفعه؟ باربع حاجات: محبوب ووسيلة اليه، ومكروه ووسيلة لدفعه، والرابع الوسيلة الى دفع المكروه. هذه الامور الاربعة ضرورية للعبد، بل ولكل حي سوى الله لا يقوم صلاحه الا بها. اذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له، وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه. يبقى المطلوب ربنا، والوسيلة لتحصيل رضا ربنا ربنا، فلا معين فلا معبود سواه، ولا معين على المطلوب غيره. وما سواه أي حاجة تاني غير ربنا هو المكروه المطلوب بعده، ولا معين على دفعه إلا الله. فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وهذا معنى قول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى المطلوب ربنا، والموصل إلى المطلوب ربنا، والمكروه غير ربنا، والمعين على ترك المكروه ده ربنا. يبقى كل الأربعة متعلقة بالله. اسمع اسمع كلام زي الشهد، اسمع: إذا عرفت هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك في به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب. حاجة العبد إلى أن يقدم كل هذا لله، لا يشرك مع الله في هذه الأمور شيئا أبدا، حاجته إلى هذا أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها لروحه وقلبه إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كذلك لو كان فيهما آلهة للسماء والأرض يعني لفسدتا. كذلك القلب لو كان فيه إله إلا الله يفسد فسادا لا يرجى معه صلاح. إذا كانت حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح للروح والقلب إلا بالله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت هتكدح لحد ما توصل لربنا، هتقابله، هتلقاه. والسؤال دايما، يا ترى هتقابله بإيه؟ أعددت إيه تقابل ربنا بيه؟ تروح لربنا بيه؟ تقف قدام ربنا بيه؟ معاك إيه؟ عملت إيه؟ ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله، فرح بعربية، فرح بعمارة، فرح بفيلا، فرح بفلوس، فرح بجواز، فرح بشهادة، فرح بشهوات، فرح بأي حاجة في الدنيا وسر، لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب به في وقت آخر ولا بد. هي دي، إن اللي بيشعر بلذات وسرور بغير الله، أي شيء غير ربنا، لازم اللذة والسرور دي تروح، لا تدوم، بل ينتقل من نوع إلى نوع، نوع لذة إلى نوع آخر، ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب به ولا بد في وقت آخر. اسمع اسمع، أخطر من الكلام اللي فات ده. يقول لي الشيخ، يقول ابن القيم: وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتز به غير منعم له ولا ملز، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. أحيانا تجد العاصي بيستمتع بحاجات مش ممتعة، مش لذيذة أصلا، زي بقول اللي بيشرب خمر، الخمر دي ممتعة ولا لذيذة؟ أبدا، وهو يعترف بذلك. اللي بيدخن سجاير، هل السجاير دي ممتعة ولا لذيذة؟ إطلاقا. هل اللي بيسمع صخب الموسيقى الضجيج والجنون في الرقص ده اللي بيعملوه، هل ده ممتع ولا لذيذ؟ اي عاقل يقول لا. هو يقول لك انا معترف انه مش ممتع فعلا ولا لذيذ، بس انا بستمتع بيه. هو معترف. اي عاقل يقول كده، يقول انا بستمتع بيه وهو مش ممتع، انا عارف انه مش ممتع بس انا بحبه. هو العاصي يقول كده، العاصي لازم يقول كده، لازم يعترف بكده. ازاي؟ اسمع كلام ابن القيم، والكلام ده في طريق الهجرتين صفحة 57. يقول ايه؟ وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتز به غير منعم له ولا ملز، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. عشان كده السلف كانوا يقولوا ايه؟ متى يفلح؟ من كان يسره ما يضره. هينفع امتى ده؟ هينفع امتى؟ اذا كان اللي بيفرح باللي بيضره، بيسعد باللي يؤذيه. وانما يحصل له بملابسته. اللي بيستمتع بحاجات مش ممتعة بقى يقول ايه؟ وانما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الاظفار التي تحكه، فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة. عارفين؟ أعاذكم الله وأجاركم. أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم عافنا من كل داء وبلاء. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. آمين يا رب العالمين. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، بقول عارف لو واحد مبتلى بمرض الجرب، ابتلي بالجرب، عارف الجربان ده كل لذته وسعادته انه يهرش، يفضل يهرش ويحك في جلده لحد ما يطلع دم، ساعة ما يطلع دم يحس بالسعادة. انت شايفها ايه؟ الانسان الطبيعي حاجة مقرفة، والتاني ما بيسعدش الا بكده. عشان كده قلت لك ان العاصي مسكين مريض، مسكين مبتلى، مسكين. اللهم عافي كل مبتلى. عشان كده ابن القيم قال ايه؟ واهل المعاصي هم اهل البلاء على الحقيقة. اللي مريض ده مريض بدن. عشان كده بقول كتير ان اللي بيغير كلى ولا بيغير كبد ولا بيغير قلب حتى، اللهم اشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين، امره هين. بتغير ليه يا عم؟ موت وارتاح. اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم رض المسلمين بقضائك وقدرك يا حي يا قيوم. ربنا يشفيك ويشفي كل مريض مسلم. لكن بقول اقصاها يحصل ايه؟ أن يموت الجسم وتدخل الروح الجنة. أما صاحب المعصية فجهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا رب اصرف عنا عذاب جهنم، يا رب نجنا من عذاب جهنم، يا رب ابعد عنا نار جهنم، يا رب اكتبنا من اهل الجنة. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم انا نسألك ان تكتبنا من اهل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نعوذ بك من النار وعذابها، نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، ونسألك اللهم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. آمين آمين آمين. قل أن هذا الذي يستمتع بالمعصية زي الجربان مريض الجرب الذي يحك الجلد ويستمتع بحك الجلد وهو يدمي نفسه، كذلك اللي بيستمتع بأنه بيحرق فلوسه في السجاير ويضر جسمه في السجاير ويغضب ربنا بالسجاير، لذلك اللي بيضر نفسه بأكل الربا بيحارب ربنا وانت قده هيخرب بيتك، كذلك اللي بيضر نفسه وبيأذي نفسه بترك الصلاة، كذلك المدمن الخمر أو الهيروين أو الشم أو البنجو أو البلاوي السوداء اللي ظهرت بتؤذي نفسك وتضر نفسك وما بتستمتعش بحاجة حلوة، بتستمتع بحاجة مقرفة. يقول ابن القيم: وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما، والله الموفق والمعين وله الحجة البالغة كما له النعمة السابقة. نرجع لكلام ابن القيم يقول: حتى أن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ. حسن بن هانئ ده كان مدمن خمر وكان عنده غيط عنب بيعصر منها العنب ويعملوا خمرة ويسقي الناس الخمر، عشان كده كان مسميها كرمة بن هانئ مشهورة. فالراجل كان مدمن خمر وكان شاعر وكان مغني وكانت المجالس عنده على طول في الشهوات. فالحسن بن هانئ بيقول ايه: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. والبشرب واحدة لذة والتانية بداوي الأولانية عشان أنسى الأولانية. وقال الآخر: وكانت دوائي وهي دائي بعينه، وكانت دوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. اللي بيشرب خمره قرفان منها ومتضايق من مرارتها وعايز يتداوى منها فبيداوي الخمر بالخمر، يشرب واحدة عشان لذته ويندم فيشرب تاني عشان يسكر وينسى. اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب. اسمع: ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا. الله! يفضل الإنسان يعاني من الطاعة. أنا بقول لك عاني في غض البصر عن النساء، عاني في إتيان المسجد لصلاة الجماعة، عاني معاناة، وبعد شوية معاناة سيقيض الله لك ملائكة يسهلون لك أمر الوصول إلى الله جل جلاله، يسهلون لك أمر الطاعات. الطاعات الشاقة عليك دي ربنا هيسهلها لك، بس شوية صبر، محتاج شوية صبر. يقول إيه: ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها. امرأة بتوصي ولادها بتقول لهم إيه: يا بني عودوا أنفسكم الطاعة حتى تألفها قلوبكم. فإن القلوب إذا ألفت الطاعة ثم راودها الشيطان الملعون على معصية، مرت بهم المعصية محتشمة وهم لها منكرون. قول تاني. طب صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم، قالت لهم ايه؟ يا بني عودوا انفسكم الطاعة حتى تألفها القلوب، فإن القلوب إذا ألفت الطاعة ثم راودها الملعون على معصية مرت بهم المعصية محتشمة وهم لها منكرون. المعصية تحتشم لما يألف القلب الطاعة. لا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها. اغصب على نفسك انك تقرأ قرآن، اغصب على نفسك انك تقوم الليل، اغصب على نفسك انك تروح المسجد، اغصب على نفسك انك تبطل السجاير، تبطل المعاصي. وشوية مع الصبر يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. كنت لسه النهاردة بتأمل قول الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. تعرف تتأمل معايا؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. سبحان الملك، سبحان الله العظيم. أنا عايز أقول لكم اطلعوا الآيات دي عشان الليلة دي تبقى شغلتكم في تأمل هذه الآيات في سورة الفتح. في سورة الفتح وفي أول آيات، في الآية رقم 4 و5: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله، تأمل معايا الآيات. هو الذي، الله، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ليه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يعني ربنا بينزل السكينة في قلبك عشان يزيد إيمانك، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى هو الذي أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا. ولله جنود السماوات والأرض. اللهم سخر لنا جندا من جنودك يدفعون عنا الأذى. اللهم سخر لنا جندا من جنود السماوات والأرض يحملوننا على الطاعة. اللهم سخر لنا جندا من جنود السماوات والأرض يصرفون عنا السوء والفحشاء. اللهم سخر لنا جنودا من جندك من جنود السماوات والأرض يدفعوننا إلى الخير وتعصمنا بهم من الشر وتدفع بهم عنا البلاء وتحفظنا بهم من أذى المؤذين يا رب العالمين. اللهم سخر لنا جندا من جنود السماوات والأرض يدافعون عنا ويحموننا ويحملوننا إلى مرضاتك. اللهم سخر لنا جندا من جنود السماوات والأرض يثبتوننا على الحق يثبتوننا على الحق ويبشروننا بالخير وتشرح بهم صدورنا لما تحبه وترضاه. آمين 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 يا رب العالمين. هو الذي أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا ولله جنود. يبقى ربنا نزل السكينة بنفسه سبحانه، هو الذي أنزل وزود إيمانهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وإلى جنب ذلك تجد هؤلاء يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار يجعلهم من الفائزين. الله أكبر. شفت الخير ده كله اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدمه للمؤمنين. هو الذي أنزل ليزدادوا إيمانا لله جنود يسخرهم لهؤلاء المؤمنين. كل ده يدخلهم جنات يكفر عنهم سيئاتهم يجعلهم من الفائزين. لا إله إلا الله. هي دي ان العبد المؤمن اذا عانى الطاعات ويرسل الله عليه ملائكته. قال سبحانه
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم. الله. حين يكون أولياؤك ملائكة سخرهم الله لك وثبتك الله بهم. ملائكة يؤزونك إلى الطاعة يدفعونك إلى الطاعة يحملونك على الطاعة يثبتونك على الطاعة يحببون إليك الطاعة ييسر الله بهم لك الطاعة. أما الآخر فنؤخره بعد الفاصل. أحبكم في الله.
والسلام عليكم ورحمة الله.
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
بداية الهداية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إننا نضع هذا البرنامج منارة لمن يريد الرجوع إلى الله، هلم إلينا، حي على الفلاح. كلما كانت البداية صحيحة، كلما كان السير صحيحا، كلما كان الوصول مضمونا. أول طريق الهداية عدم إرادة الدنيا. يا لها من وقت، مالي وللدنيا. هل تريد الآخرة؟ نعم. إنها السعادة لطالبي السعادة. هذه بداية الهداية. كيف أعالج الدنيا؟ هل أنت من المشغولين بها؟ ما هو همك؟ ماذا تريد؟ حدد وصف. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمنا. يبقى هم دول الكلمتين اللي عايزك تحفظهم. كم من غني لا يشغله الغنى عن الله، وكم من فقير شغله فقره عن الله. ولا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب واحد أبدا. الله أكبر. إنها ليست دعوة إلى الفقر. الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. هل أنت حر أم عبد؟ عبد لمن ومن؟ الحرية الحقيقية أن تكون حرا مما سوى الله، عبدا لله وحده. لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. هذا هو المنهج، هذه قضية دين. فاحذر أن تلبس الدنيا ثوب الدين مكرا وخداعا. للقلب فتوح وللهداية فجر. بداية الهداية.
برنامج بداية الهداية مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ذكرنا في آخر ما كنا فيه أنه لا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها. اللهم ارزقنا حب الطاعات ويؤثرها، حتى يرسل الله سبحانه برحمته يرسل عليه حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. سبحان الله، تجد الإنسان يبقى وهو بيعيش الطاعة وبيستطعمها ويستحلاها قاعد في المصحف، وهي عنده شغل الصبح والساعة بعد 2 بالليل، يقوم يقفل المصحف ويقوم يرقد، ما يجيلوش نوم، يقوم يمسك المصحف تاني، خلص ال 11 ركعة ودخل فراشه ونام، مش قادر ينام، عايز يصلي، يقوم يصلي تاني. شيء عجيب، الملائكة تدفعه، ما عمركش حسيت حصلت معاك انك في اذان الفجر، اذان الفجر لقيت نفسك واقف ازاي؟ لا منبه ولا حد صحاك ولا حد نادى عليك ولا سمعت اذان ولا حاجة ابدا، لقيت نفسك واقف كده. طب اقول لك حاجة اعجب، انه يفاجأ بنفسه واقف في الحمام بيتوضأ ويبدأ يعيد الوضوء عشان يجدد النية. انا ايه اللي جابني هنا؟ يبص على الساعة يلاقي الفجر، او ساعتها يلاقي فاضل نص ساعة الفجر. سبحان الله العظيم، هي دي ان يسخر الله لك ملائكة تؤزك الى الطاعة وتدفعك اليها وتزعجك عن فراشك وعن شهواتك وعن اهوائك اليها. اما الاخر فلا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله اليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الله، شوف الله جل جلاله يرسل الشياطين على المجرمين تؤزهم أز. الأز الدفع والحشر والحشد، تؤزهم أز. فالأول المطيع قوى جند الطاعة بالمدد فكانوا أكثر من أعوانه، والعاصي قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. كل واحد بيقوي اللي يساعده واللي يعينه واللي يقف معاه واللي يشده. فلذلك كانت من عقوبات المعصية المعصية بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. سنة من سنن الله الكونية أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة المعصية المعصية بعدها. 11. العقوبة 11 على العصاة والمذنبين. وزي ما أكدت وبينت ووضحت إن العقوبات دي تنزل على من لم يتب، أما من تاب فكما صدق قول ربنا جل جلاله يبدل الله سيئات حسنات ويحمى من العقوبة. 11. ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. دي من أخطر عقوبات المعصية ومن أخوفها على العبد، أنها تضعف في قلب العبد إرادته على التوبة وتقوي فيه إرادته على المعصية، فتلاقي عنده إرادة قوية جدا على فعل المعصية ويجي يتوب يقول مش قادر. هو ده اللي بيحصل، ان في المعصية قوي وسريع ويطير اليها، وعند بس يعني مثلا بينه وبين المسجد خطوات، وتقيل عليه جدا انه ينزل يصلي ويركب سيارته ويمشي ساعتين ثلاثة عشان يعصي ربنا. شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا ان يبقى بين ايديه الطاعة ويضعف عنها ويروح الساحل الشمالي ولا يروح الاماكن المنكرات، يروح المسارح والملاهي والرقص وغيره، ويدفع من بدنه ومن ماله ومن وقته ومن جهده ومن طاقته ليصنع معصية ويؤدي معصية. هي دي خطورة المعصية، أنها تضعف قلب العبد، تضعف إرادة القلب على الطاعة، وتقوى فيه إرادة المعصية، أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية، وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. النهاردة واحد بيقول أنا عايز أتوب، نقول له ما تتوب، كويس أنك أنت دلوقتي عايز تتوب، لأن هي في وقت تبقى مش عايز تتوب، مالكش مزاج تتوب، مالكش رغبة تتوب، بتحب المعصية اللي أنت عليها، رافض أنك تتوب، فكويس دلوقتي أنك أنت تريد التوبة. يقول فلو مات نصفه لما تاب، يعني تبقى روحه بتطلع ويقولوا له توب، يقول لا مش هتوب، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. هي دي المشكلة الكبيرة، ألا يعزم على الطاعة، ألا يعزم على التوبة، بل هو عازم على المعصية ومصر عليه ومستمر فيه ورافض التخلي عنه، وده يؤدي إلى العقوبة اللي بعد منها. العقوبة اللي بعدها إيه؟ ومنها أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة. هي دي المشكلة الكبيرة، أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة. دي عقوبة، انه في البداية بينكسف ويستحي ويخجل من المعصية، وشوية شوية ياخد عليها ويتعود عليها ويبدأ ما يستحيش من فعله. كنا بنشوفها في بعض اخواننا زمان زمان، الكلام ده زمان، كان لما واحد يبتلى باي بلاء او لاي مشكلة او لاي سبب من الاسباب لفتنة يحلق لحيته، ففي البداية اما يحلق لحيته يحاول يبعد ما يخليش الاخوة يشوفوه، ده مثلا يعني، وتلاقيه لافف شال كده على وشه عشان ما يبينش انه حلق لحيته. شويه 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 يسيب السال, وشويه يقابل, وشويه يبقى جريء عادي بقى, واقبل الوضع. اللي هو عليه هكذا ينزع من القلب استقباحه, لان لما تنزع ارادة التوبة تقول له توب, لك اتوب من ايه؟ اتوب من ايه يا رب؟ توب علينا وعلى عصاة المسلمين, اللهم توب علي وعلى كل مسلم ومسلمة, يا رب توب على المسلمين اجمعين يا حي يا قيوم. ان ينسلخ من القلب استقباحه لانه مش عايز يتوب, زي ولا كده, وتقول له توب يقول لك اتوب من ايه؟ لم يعد يستقبح المعصية, فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه, وهو عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة, حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عميلها فيقول يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون, وتسد عليهم طريق التوبة, وتغلق عنهم أبوابها في الغالب, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح فيفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا, فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. والحديث متفق عليه. اللهم استرنا ولا تفضحنا, وأكرمنا ولا تهنا, وعافنا ولا تبتلينا يا رب. نعم, مشكلة كبيرة وضخمة أن بعض الناس متهتك, يحدث ويتكلم ويخبر بعد أن ستره الله. ولذلك بقول لكثير من الشباب بعد إذنكم اسمحوا لي, بقول لكثير من الشباب اللي عايز يحكي جاي يقول يا شيخ أصلا عملت حاجة كتير, أنا عملت, اسكت, ربنا سترك, بس عشان تعرف تجيب لي مشكلة تحل لي مشكلة. في دين الإسلام يجب على المسلم أنه يستر نفسه. يعني بعض الشباب اللي بيقول أنا عايز يقام علي الحد, استر نفسك. إذا الإنسان ستر نفسه وتاب سقط عنه الحد, خلصت خلاص. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما, ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة. إحنا مش زي أي حد تاني, أي حاجة تانية, إنك لازم تقعد على كرسي الاعتراف ولازم تقول ولازم تحكي ولازم تبين ولازم توصف ولازم مش لا خالص, مش لازم الكلام ده نهائي. في دين الإسلام مش لازم شيخ يتوبك, أنت بس قول يا رب تبت وخلصت, انتهينا, ما أنتش محتاج أي حاجة. أستر نفسك والله يتوب عليك ويعفو عنك ويعافيك ويسترك سبحانه وتعالى. 13, احنا قلنا العقوبات, 1 حرمان العلم, 2 حرمان الرزق, 3 وحشة, 4 تزداد الوحشة وتستحكم, 5 تعسير أموره عليه, 6 ظلمة يجدها في قلبه, 7 توهن القلب والبدن, 8 حرمان الطاعة, 9 المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولابد, 10 أن المعاصي تزرع أمثالها وتولد بعضها بعضا,
11 أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة. 12 أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة. 12 أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير هذه المعاصي عادة للإنسان، تبقى عادة. كل اللي تسأله عن السجائر يقول لك عادة سيئة، فتصير له عادة. 13 أن كل معصية من المعاصي هي ميراث أمة من الأمم، أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها عز وجل. فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. يا ترى انت تبع مين؟ اخلاقك فرعونية فيها التجبر والتكبر والعلو في الارض والفساد، ولا اخلاقياتك مدينية قوم شعيب في الاخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص، ولا اخلاقياتك مدينية الى اخره؟ انت تبع مين؟ ولا انت كوكتيل مشكل من كل حد حاجة وفيك المآسي والمعاصي كلها؟ العاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. يا أمة المسلمين، يا ترى أعداء ولا أحباب؟ يا أمة الإسلام، اسمع تاني. أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل، هذا الكلام في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي، وسكنتم في مساكن، لا أولها إيه؟ أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. آه يا أمة، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ صلى الله عليه وسلم. آه يا أمة، شفت امبارح أخ من الإخوة لحية جميلة ورائعة وطيبة ولابس بتاع بالإنجليزي مكتوب عليه وبتاع تاني تحت منه برمودة وشرب توب واسمها ايه البتاع اللي في رجله. قلت لها: مش عارف التركيبة دي تشبه بالنبي والباقي تشبه بالكفار، كيف يجتمعان؟ افتكر كلمتك قبل كده عن اللخبطة، حياة المسلمين النهاردة كلها لخبطة، حياة ملخبطة. لا تدخلوا مداخل أعدائي ولا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تركبوا مراكب أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. أدام لبست زيهم قلبك هيبقى زي قلبهم. وجربك انك تصلي في جلابية بيضة وطاقية بيضة وتروح تقعد تصلي، وبين انك تصلي ببنطلون محزق وقميص محزق وتيشيرت يبين ظهرك من ورا وبطنك من قدام. شوف الفرق بين الصلاة دي والصلاة دي. إذا كان لك قلب بيحس، إذا كان لك قلب بيفرق. قال في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. حديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة حديث صحيح في سنن أبي داود، وما احناش في موقف دفاع ولا اتهام. اللي يقولك الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام ما انتشرش بالسيف ان نضع السيف في رقبة واحد ونقول له أسلم وإلا نقتلك، ما حصلش. لا الصحابة عملوا كده ولا حد أبدا، ولا الإسلام بيقول كده. أمال الإسلام بيقول إيه؟ بيقول بالسيف يعني إيه؟ إن هو لو أن أحدا منع المسلمين أن يبلغوا دعوة الإسلام نقول له سيب الناس يسلموا،
إذا منعهم من الإسلام يبقى يقاتل لكي ينشر الإسلام، لكي يعرض الإسلام على الناس، لكي يمكن الناس من الإسلام. هو ده بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني باكل من عرقي من جهدي من كدي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ومن تشبه بقوم فهو منهم، عشان الناس اللي بيلبسوا ولادهم النهاردة لبس مين ده ولبس ايه؟ من تشبه بقوم فهو منهم، كلام عام مش في اللبس بس، وفي قصة الشعر وفي لكنة الكلام وفي طريقة الاكل وفي طريقة النوم وفي كل حاجة. من تشبه بقوم فهو منهم. لذلك اتشبه بسيدك النبي، تشبه بالصحابة، تشبه صح لكي تعيشها كما ينبغي. ولذلك وينبغي أن نعلم في مسألة التشبه دي قضية مهمة جدا، أن الطباعة سراقة. يعني إيه الطباعة سراقة؟ يعني لو واحد قعد مع شوية جزارين تلاقيه بيتكلم زيهم، مع شوية ميكانيكية يتكلم زيهم، مع أي حد الموظفين تلاقيهم بيتكلموا زي بعض. ده أمر طبيعي، اللي يقعد في وسطهم يتكلم زيهم، يتعامل بطريقتهم. الطباع سراقة، عشان كده بيقولوا والله أعلم، دي برضو على عهدة من نقل، إن قال إن لبس الذهب بيأثر في الرجالة يخليهم ده ومن تشبه بقوم فهو منهم. 14 أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى ومن يهين الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. يعني يقول لك حتى لو الناس عظموا العاصي وكبروا ومدحوا ونفقوا ونفخوا، إلا إنه في قلوبهم حقير. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال الحسن البصري هم وإن هرطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. لذلك العاصي أهون البشر على الله. مرت معنا فاتت معنا لما أبو ذر حين فتحت قبرص وفرق بين أهلها بكوا فبكى، فقيل له أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره. بينما هي أمة عزيزة قاهرة
إذ ضيعوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. هي دي المشكلة، إنك تضيع أمر ربنا فتهون على الله فتضيع. نسوا الله فنسيه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هي كده، هتضيع أمر ربنا هيضيعك. الجزاء من جنس العمل. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. المؤمن بيخاف من معصيته، حاسس إنها جبل فوق راسه هيقع على دماغه، فخايف ومرعوب. والفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه، زيد بن وقفت على أنفه فقال به هكذا فطار. اللي مستسهلين يقول تبت وخلاص، لا، هو ذباب وقع على أنفك بتقول به هكذا فطار؟ لا يا ابني، ده لابد من معالجة التوبة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبه، لابد. ولذلك أيها الإخوة، يجب على المسلم إن هو إذا تاب إلى الله يبين عليه أثر التوبة. 16، وهي الأخيرة نختم بها. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والمعاصي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبار، نوع من أنواع الدواب والحيوانات، إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. الحبار طائر أكبر من الدجاجة وأطول عنقا، يضرب به المثل في البلاهة، طائر عبيط كده يعني، استغفر الله غلطنا في الطائر، طائر يعني يضرب به المثل في البلاهة ان هو يعني ما يعرفش حاجة، فبيموت من معاصي بني آدم. إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. قال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم. فلا يكفيه عذاب ذنبه، عقاب ذنبه، حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. ولذلك تجد العاصي أحيانا يعاقب في أولاده. الأطفال دول ذنبهم إيه؟ ما عملوش ذنوب، بس ربنا بيعاقبه في أولاده. ابتلاء والديه في كبر السن بذنوبه بمعاصيه، فلا تقع العقوبات عليه لوحده، وإنما العقوبات تصيبه وتصيب غيره بذنوبه هو. كده 16 عقوبة ذكرناهم من عقوبات الذنوب والمعاصي، ولسه الباقي كتير نراجعهم بسرعة. أولا حرمان العلم، 2 حرمان الرزق، 3 وحشة يجدها في قلبه،
أربعة وحشة تشتد، خمسة تعسير أموره عليه، ستة ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها، سبعة أن المعاصي توهن القلب والبدن، ثمانية حرمان الطاعة، تسعة أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، عشرة أن المعاصي تزرع أمثالها وتولد بعضها بعضا، 11 وهو أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة، 12 أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، 13 أن كل معصية من المعاصي ميراث أمة من الأمم التي أهلكها الله، فمن ورث عن أمة معصية صار عدوا لله كما كانت هذه الأمة من أعداء الله، 14 أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، 15 أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه، 16 وكانت هذه الأخيرة أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه فتلعنه هذه الدواب ومن لا ذنب له. إخوتي في الله، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصيلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، تؤجروا وتجبروا وترزقوا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا